وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الرابعة من المقدمات المهمة في علم التفسير والتي يحتاج إليها المفسر بشكل دائم كأداة من أدوات التفسير وهو السياق القرآني. الاستفادة من السياق لم تنحصر بطائفة معينة من علماء التفسير، بل نجد المفسرين باختلاف مشاربهم الاعتقادية والمذهبية يعتمدون على السياق، فلا بد من إقامة الدليل عليه، ثم نتعرف هل السياق بهذا المعنى حج على وجه الإطلاق أم له شروط وقيود. فنجد مثلا أن عكرمة مولى ابن عباس يستدل على أن آية التطهير يراد منها خصوص نساء النبي بماذا؟ بالسياق. وبعض المفسرين يحمل قوله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك أن التبليغ هو تبليغ التوحيد لأهل الكتاب، ويستدل على ذلك بماذا؟ بالسياق، أن هذه الآية سبقت بالحديث عن أهل الكتاب ولحقت بالحديث عن أهل الكتاب. فالمشارب المتعددة يستدلون بالسياق. أولاً، ما هو الدليل على حجية السياق بهذا المعنى؟ يمكن أن نقيم على ذلك أولا الدليل العام، وهو أن السياق إذا اندرج تحت الظهور فتشمله أدلة حجية الظهور ولا يحتاج إلى دليل مستقل، كما هو الحال في المعنى الأول من الدلالة السياقية. ذكروا في محله أن دلالة الاضطراء والتنبيه والإشارة لا يوجد عليها دليل بخصوصه، فإذا كانت مقتضى الظهور فنأخذ بها لقيام الدليل على حجية الظهور. ولكن هنا يمكن لنا أن نقيم دليلا خاصا. روى الشيخ الكليني رحمة الله عليه بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام عن صفوان بن يحيى أن أبا قرة رجل من أهل الحديث في اصطلاح ذلك الزمان أصر على صفوان أن يستأذن له في الدخول على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فدخل عليه سأله مجموعة من المسائل ترتبط بفروع الدين بالأحكام الشرعية. فأجابه الإمام عليه السلام إلى أن وصل إلى الكلام وإلى مجموعة من المسائل الاعتقادية، ووصل الكلام يرحمكم الله إلى سؤال عن الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة هل يرى أم لا؟ فيقول أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، يعني أعطى فضيلة الكلام لنبي وأعطى فضيلة الرؤية لنبي آخر، فقسم الكلام لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤيا. فقال أبو الحسن عليه السلام أي الإمام الرضا: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار؟ شرع الإمام عليه السلام في ذكر مجموعة من الآيات التي تنفي الرؤيا. أنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله يرى الله، طيب من هو الذي بلغ أنه لا تدركه الأبصار؟ ومن هو الذي بلغ لا يحيطون به علما وليس كمثله شيء؟ أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار إلى آخر الآيات، ثم يقول: أنا رأيته بعيني؟ شيء من الطلاق. هو أخبرنا عن الله بأنه لا يدركه ولا تدركه الأبصار، ثم يقول: أنا رأيته. ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر، أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة، هنا بدأ إن قلت هذا طبيعة الأشخاص الذين لا يسلمون تسليما. فقال أبو قرة: فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. أنت تستدل لا تدركه الأبصار، ونحن أيضا من القرآن: ولقد رآه نزلة أخرى. هذه الآية ظاهرة في أي شيء؟ في إسناد الرؤية إلى النبي صلى الله عليه وآله، لو أخذناها لوحده. الإمام عليه السلام نفى هذا الظهور بالإشارة إلى موقعية هذه الآية في آيات سورة النجم، فقال عليه السلام قال أبو قرة: فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى. فإذا استدلالك يا أبا قرة بهذه الآية على نحو الانفراد هو تقطيع وإخراج للآية عن سياقها. فقال: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، خصوصا مع استعمال أداة التحقيق لقد رأى لدفع ذلك التوهم أنه رأى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام رد الاحتمال الظاهر من الآية لو أخذت لوحدها، رد هذا الاحتمال من خلال الاستفادة من نظم الآية بين هذه الآيات. فهذا يعني تجويز من قبل الإمام عليه السلام، لأن فعل الإمام حجة، للأخذ بالسياق القرآني، مضافا إلى الدليل العام اندراج السياق تحت ما يسمى بحجية الظهور. الشهيد الصدر رحمة الله عليه وسع السياق بحيث صار شاملا لهذا المعنى ولما هو أوسع منه، فعممه على كل ما يحف بالكلام مما يعتمد عليه في فهم المراد، سواء كان هذا الحاف بالكلام من مقولة الألفاظ كما هو الحال في سورة النجم، كما هو الحال في سورة الدخان ضد إنك أنت، هذا من مقولة الحاف بالكلام من مقولة الألفاظ، أو لم يكن من مقولة الألفاظ كما هو الحال في شأن النزول، كما هو الحال في لحاظ نوعية المخاطب. كل ذلك يعبر عنه بالسياق القرآني، والدليل هو الدليل. إن دخل واندرج وإن اندرج تحت الظهور فيكون حجة وإلا فلا. هذا تمام الكلام في قيام الدليل في الجملة على حجية ماذا؟ الاستفادة من السياق القرآني. أما شرط الاستفادة من السياق القرآني، نذكر على سبيل العجالة شرطين. أحدهما يكون دخيلا في إتمام المقتضي للسياق القرآني ولإيجاد موضوعه، والشرط الآخر يكون دخيلا في أي شيء؟ في مسألة المانع وفي مرحلة المانع. أما الشرط الأول فلا بد لكي يستفاد من السياق القرآني أن نحرز أن هذا النظم هو الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمر منه. أما لو قام دليل في مورد من الموارد على وجود تغيير في النظم، وهذا لا يضر في مسألة الاعتقاد بعدم التحريف، لأن هذه المسألة خلافية، يعني هذا الترتيب القرآني حتى الكثير من علماء السنة يقولون بأنه بشري، لا يكون معجزة. فلو فرضنا أن آية التطهير قام الدليل على أن مكانها ليس هنا، وتم هذا الدليل من ناحية المقتضي وعدم المعارض، وتمت دلالته بشكل يمكن أن يستند إليه في مقام الاستدلال، حينئذ لا يمكن لعكرمة أن يستند إلى السياق القرآني، لأن موضوع السياق لا يتحقق، لأن هذه الآية ليس هو ليس هذا هو محلها. لو ثبت لا، هذا هو الشرط الأول، وهذا سوف نستفيد منه بكثرة في
الشرط إحراز عن النبي أو النبي بدليل أنه ليس منه.
هناك من العلماء كأستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله يرى أن القاعدة الأولية هي الأخذ بهذا النظم ما لم يثبت دليل على الخلاف. إذا ثبت دليل على الخلاف حينئذ نرفع اليد عنه، وهذا إن شاء الله في طي تفسير الآيات سوف نتعرض له بكثرة. أما الشرط الثاني يرتبط بمرحلة المانع. السياق موضوعه ثبت لدينا أن هذا الترتيب هو الذي كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن يوجد مانع عن الأخذ بهذا السياق، كما لو وجدت قرينة أقوى من قرينية السياق. والآية التي كنا نتحدث عنها آية التطهير، لو ثبت لدينا أن آية التطهير وهي الآية 33 في سورة الأحزاب موقعها هو هذا الموجود في المصحف الشريف كما لا يبرد، لكن عندما نظرنا إلى ما قبل وما بعد ووجدنا أن الحديث كان بنون النسوة، وعندما جاء الكلام إلى هذه الآية صار بضمير المذكر، وإرادة النساء من ضمير المذكر لا تجوز في اللغة إلا من باب التغليب، فحينئذ تبطل نظرية عكرمة، وهو أن المقصود من آية التطهير خصوص النساء. قرينية الوضع اللغوي أقوى من قرينية السياق فتقدم عليها، فهذا يكون بمثابة المعارض. فحينئذ يدور الأمر في آية التطهير بين أن يراد منها أصحاب الكساء مع نساء النبي لأن اللغة تساعد على ذلك والسياق لا يمنع، سياق الضمائر، أما هناك سياق آخر يمنع وهو سياق الذم والمدح، سياق الذم والمدح هذا نتحدث عنه في محله، وبين أن يكون المقصود من آية التطهير خصوص أصحاب الكساء. فببركة ما يعارض السياق بطل الاستفادة من السياق. فإذا هناك شرطان للاستفادة من السياق، الشرط الأول يرتبط بتحقيق الموضوع حتما في سياق يتوقف على أن يكون هذا الترتيب لم يتغير. والشرط الثاني أن لا يكون لقرينية السياق مانع يمنع عن الأخذ به، كما مثلنا في آية التطهير. هذا خلاصة الكلام، وإلا في مباحث كثيرة في بحث السياق إن شاء الله، ربما في طيات المباحث التفسيرية نتناول بعض الجوانب منه في رد بعض الاستدلالات أو في تقوية بعض الاستدلالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.